بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الماوردي رحمه الله تعالى: فصل في آداب المتعلم. أو الباب الذي قبله كان في فضل العلم وذم الجهل، هذا الآن في آداب المتعلم، وهذا باب مهم جدا اعتنى العلماء به عناية عظيمة وألفوا فيه الكتب والأسفار، مثل تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ابن جماعة الكناني، وما ذكره هنا الماوردي وهو متقدم أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله تعالى، والفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، وكتب كثيرة في مثل هذا، منها كتب مستقلة ومنها متضمنة لغيرها من العلوم. قال: وسأذكر طرفا مما يتأدب به المتعلم ويكون عليه العالم، يعني هي آداب للعالم والمتعلم. قال: اعلم أن للمتعلم تملقا وتذللا، فإن استعملهما غنما وإن تركهما حرما. هذه من أوائل الآداب، التملق والتذلل. معنى التملق التحبب، يعني يتحبب ويتودد الطالب لمعلمه، لأنه بحاجة إلى أن يتودد لمن يعلمه حتى يجود عليه بالعلم، فإذا ترفع على من علمه حرم العلم، حرم العلم. اعلم أن للمتعلم تملقا وتذللا، فإن استعملهما غنم وإن تركهما حرم. ثم قال: لأن التملق للعالم يظهر مكنون عمله، والتذلل له سبب لإدامة صبره، وبإظهار مكنونه تكون الفائدة، وباستدامة صبره يكون الإكثار. قال عبد الله بن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. هذا الأثر رواه الدينوري في المجالسة سند فيه انقطاع، وهو في الجامع ابن عبد البر، وهو مشهور إن كان في طرقه ضعف وانقطاع، لهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع من كتابه مفتاح دار السعادة وفي غيره من كتبه، وإنما استسغنا بقاؤه لشهرته مع التنبيه عليه، مع التنبيه عليه. وفعلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان متواضعا لمن يعلمه، ويشهد لهذا ما في الصحيحين وغيره أنه كان ربما قعد بباب الصحابي، فتأتي الرياح فتسف الرمل على وجهه والتراب على وجه ابن عباس، فيخرج عليه ويقول: هلا جلست في بيتك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأتيك لنحدثك. قال: العلم يؤتى. هكذا التواضع للعلم، العلم يؤتى. وقال بعض الحكماء: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. رواه البيهقي في المدخل عن الأصمعي، ومما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. فالإنسان، والمقصود بهذا الذل ليس هو المهانة، إنما المقصود به التواضع، وإلا ما يذل طالب العلم، بل هو عزيز، سواء عند معلمه أو عند جلسائه ورفقائه، عند الله وصالح خلقه. إنما المراد بالتذلل أو الذل هنا التواضع، أن يخفض الجناح وأن يتواضع لمن يعلمه، إنما أطلق عليه تجوزاً الذل. ومن طيب ما ينسب إلى الإمام الشافعي، وقد شهر أيضاً عن غيره، والأكثر أنه بغير نسبة، هذا البيت، وهو قوله: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، يعني الذي ما يصبر على العلم ويتجرع مرارة العلم فإنه سيبقى يتقلب في مرارة الجهل. الجهل مر وصعب وشدة، خلاف العلم عزة وراحة وطمأنينة. ومن لم يذق مر التعلم ساعة، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، هذا ليس على أطلاقه. بعضهم يفوته التعليم وقت الشباب، هذا لا تأخذه عذر تقول خلاص انتهى العمر، لا انتبهوا، ما عندنا عذر أبدا. لو لم يبقى من أعمارنا كما أسلفنا إلا يوم وليلة، ما كان لنا عذر أن نترك طلب العلم. فإنك إن تمت في طريقك للعلم خير من أن تموت وأنت في طريق الجهل. لو افترضنا بدأت تلحق في ركاب المتعلمين من الليلة وما أصبحت إلا في عداد الموتى، فهذا من حسن الخاتمة، هذا من حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة. إياك إياك أن تزهد في مجالس العلم في طلب العلم بحجة أنه على الشيب على رأسك وأحدودب ظهرك وضعفت قواك وكثرت مشاغلك، فهذا من تسويف الشيطان. قال بعض الشعراء: هي تعزى إلى القوارير كما في الدر الفريد وبيت القصيد: إن المعلم والطبيب كلاهما، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. صدق، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. لو جئت إلى طبيب وأنت بحاجة إلى أن يعالجك، تجعل ترفع صوتك عليه وتعنفه وتغلظ عليه؟ فهنا لا يبالي فيك، يقول لك روح، ما يبالي، لو تمرض لو تموت أمامه. إلا من كان عنده صبر وجلد، بعض الأطباء عنده رسالة أسمى من كون أخلاق المريض أو يتودد معه، يحمي الروح سامية. والله يا إخوان، بعض الأطباء أن الإنسان يحسدهم وهو طالب علم على أخلاقه، يشعر أنه ما أدري سبحان الله هل اكتسبها تدرب عليها حتى أصبحت سجية. فعايشنا أطباء في غاية الأخلاق والله، ونحسدهم ونغبطهم ونرى أننا مقصرون عن تلك أو كثير من تلك الأخلاق. فضل الله واسع. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. إن أهنت طبيبه، لأن هؤلاء لا تستغني عنهم أبدا، طبيب الأبدان وطبيب الأديان. إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما، هذان طبيبان، طبيب الروح وطبيب البدن، أنت بحاجة إليهما، لا تستغني عنهما أبدا، فلتحسن التعامل معهما ليصلح لك دينك وبدنك، يصلح لك ويستقيم لك دينك وبدنك. قال: ولم يمنعه ولا يمنعه من ذلك علو منزلته إن كانت له. لا يمنعك من التعلم أو يمنعك من التذلل وخفض الجناح لمن يعلمك كونك رفيع المنزلة. أحيانا قد يكون المتعلم أعلى نسبا وجاها من المعلم، إن كان جاه العلم لا يوازنه شيء، لكن قد يكون ابن فلان كما يقال، وهو ذلك الرجل ثراء وجاهة ومنصبا، لا يمنعه هذا تلك المنزلة أن يتملق لمعلمه أو يخفض الجناح لمن يعلمه، لا يمنعه ذلك. وإن كان العالم خاملا، معنى خاملا خامل الذكر، وأحيانا قد يكون ذلك العالم به شيء من العاهة رفعه علمه. الأعمش كانت عينه دائما تسيل، أعمى وأعمش، وزد على هذا تسيل، ويحضر مجالسه كبار القوم وعلية القوم وأبناء الملوك وملوك أنفسهم يحضرون، وسادات القوم يحضرون إلى مجلس الأعمش ولا يجدون في ذلك غضابة أبدا. قال: فإن العلماء بعلمهم قد استحقوا التعظيم لا بالقدرة والمال. نعم، استحقوا التعظيم بعلمهم لا بالقدرة والمال، عز المال زائل وعز العلم دائم. قال: وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر بن دريد. أبو بكر بن دريد هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية، وكان أعلم الناس في زمانه باللغة والشعر وأيام العرب وأنسابها، وله أوضاع جمة. كان أبو بكر بن دريد لا يمسك شيئا وينفق كل شيء يقع بيده ويتوجه إليه. توفي سنة 21 و300، وهو ابن 93 سنة إن شاء الله. لا تحقرن عالما وإن خلقت أثوابه في عيون رامقه، وانظر إليه بعين ذي أدب مهذب الرأي في طرائقه،
فالمسك بينا تراه بينا تراه ممتهنا بفهر عطاره وساحقه حتى تراه في عارضي ملك وموضع التاج من مفارقه.
معنى هذه الأبيات يقول: لا تحقرن عالما وإن خلقت أثوابه، معنى خلقت أي بليت، إن كان ثوبه بالي ومظهره رث في عيون رامقه، قد يكون هذا الذي يجده، مع أنه مطلوب الإنسان أن يتجمل بما يجد من غير كلفة. إذا كان أجمل ما تجد ثوب مرقع ما عندك إلا هو، هذا هو الذي بوسعك، ما عليك حرج أبدا. أما أن يتكلف الإنسان التزهد وقد وسع الله عليه ويترك الثياب الجميلة والنظيفة ويذهب يلبس الثياب المقطعة والمتسخة، فهذا ليس من الشرع، بل بعضهم يعمد إلى ثوب جديد فيخرقه عمدا، هو جديد ويرى أن هذا من الزهد. لا، هذا ليس من الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فليكن عندك مما أعطاك الله عز وجل، لا تتكلف، لا تتكلف. نعم، ترك التباهي به، ترك التباهي به وهو قادر على أن يتباهى به، فترك التباهي ولا يتعارض هذا مع التجمل. قد ذكر هذا المسألة بعينها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فهو يلبس ما يجد وعنده قدرة على أن يلبس أجود منه، ولكن ترك ذلك تواضعا واكتفى بما يحتاجه. وليس في الحديث من قرب ولا بعد تعمد لبس الرث من الثياب ونعم ورديئها، إنما فيه ذم التكلف، فيه ذم التكلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قالوا هذا فيه ذم التكلف، يبقى الإنسان، بعض الناس يبقى مشغول يعني في مظهره، فإذا ذهب خاصة ممن ابتلي بالشهرة أو من ابتلي بالظهور على وسائل التواصل، والله يا إخواني إني رأيت بعضهم أولى الذين يأتون بمقاطع أصحاب التيك توك وأصحاب تجده يقوم وقد تجمل وتدهن ووضع البترة على فمه ويأتي لك بحديث، أقول في نفسي: ما هذا المنظر المقزز؟ ما كنا بحاجة إلى حديثك، هذه فتنة. فبعضهم تجده يحرص على هذا من أجل أن يظهر بأجمل صورة، ومن شرط كثير من وسائل الإعلام أن يكون وضع مساحيق على وجهه حتى تظهر الصورة جميلة، والله بعضهم أنه يضع مساحيق على وجهه مثل النساء ومكاييج وأدهنة من أجل أن يظهر جميلا. يا أخي أفل لهذا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، تجمل بحسب ما يهيئه الله، كن نظيفا. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة كان إذا خرج إلى مجلس التحديث تطيب ولبس أجمل ما يجد وتسوق، وهذا من تعظيم السنة، هذا من تعظيم السنة. أما التكلف الزائد ويبقى دائما مشغول بالأدهنة ويتابعها والمرطبات والمدهنات والمجملات والمحسنات، هذه ما تليق بالرجل، هذه ما تليق بالرجل، رجل من طبعه الخشونة، من طبعه العزوف عن هذه الأمور، ولكن بعضهم مبتلى والعياذ بالله. أرسل لي بعضهم ذات مرة شخصا ويأتي بحديث فيه الصلاة على النبي وكذا، وذاك يتعمد يتحدث ويبتسم وعلى والله على شفتيه، والله على شفتيه البترة، لأنه يعني غير طبيعية تراها واضحة جدا، ويسألني، فقلت: أول شيء هذا إن كان عنده حساب خاص أدخل عليه وقل له يعني يكون بعيدا مترفعا عما لا يليق به، وبعدها يأتي بأحاديث من أمثال هذا، والناس يستفيدون من علم العالم ولا يضره كان جميلا أو دميما، لا يضره ذلك سواء رأوه أو لم يروه. كم استفدنا الآن نستفيد من علم الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، هل نعرفهم؟ هل رأيناهم؟ ما رأيناهم ولا ضرنا شيء. وكم انتفع الناس بعلوم أئمة العصر كالإمام الألباني والإمام الوادعي والإمام العثيمين والإمام ابن باز وغيرهم من العلماء كثير، وما كانوا يحرصون على الظهور على هذه الوسائل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.